بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقة الخاصة تحت عنوان كشف الأوهام عن حلقات الناسخ والمنسوخ. يسعدني أن يكون ضيوفي في هذا اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور شهاب الدين أبو زه، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. حياكم الله.
حياكم الله أستاذ أحمد.
كما أرحب أيضا بالشيخ الفاضل فضيلة الشيخ علاء سعيد. حياكم الله.
الله يحييك أستاذ أحمد. الله يكرمك.
مشاهدي الكرام، لما عرضنا لقضية الناسخ والمنسوخ في أربع حلقات مضت، وكان لها بفضل الله الأثر البالغ في بيان حقيقة هذه المسألة وتجليتها وضحض الشبهات المثارة من حولها، بالبراهين الساطعة والحجج القوية الناصعة، ورغم أن هذه القضية قضية علمية لا تعرض إلا بين المتخصصين، إلا أننا قد فوجئنا بأن عوام المسلمين قد فهموا هذه القضية فهما جيدا وأحاطوا بها علما، فلله الحمد والفضل. ورغم هذا كله، قام بعض الناس بالرد على ما جاء في هذه الحلقات ردودا لا ترقى إلى المستوى العلمي المحترم، لا ترقى إلى المستوى العلمي المحترم، كذلك أيضا تخلو من أدب الحوار. ولقد كان في مقدورنا ألا نعلق على هذه الردود لسقوطها، لكن قد يفهم بعض الناس أننا نعجز عن الرد، فأردنا أن نتناول طرفا من هذه الردود بالعرض والبيان، ليظهر من ينشد الحق ممن يبتغي البهتان. تعالوا لنستمتع ونستمع في هذه الحلقة إلى أهم هذه الردود والرد عليها، لنتعلم هذا الأمر جيدا. منور دكتور شهاب.
الله يكرمك أستاذ أحمد.
نبتدي إن شاء الله.
على بركة الله.
على بركة الله. شيخنا، أنت عودتنا في بداية الحلقة أن نبتدي أولا بالدعاء.
إن شاء الله يبدأ الدكتور.
دكتور شهاب.
الله شيخ علاء، يعني دائما ما تتفضل وتتكرم بأن أبدأ، وهذا إن دل فإنما يدل على يعني ما بيننا، الله يكرمك، ما بيننا من ود وحب متبادل، وأن أي لسان منا يريد أن يتكلم في هذه المسألة إنما هو لسان ينشد الحق ويبتغيه،
نسأل الله ذلك.
فأيا منا قد تكلم، نسأل الله عز وجل أن يسدده. كنا في بداية كل حلقة بنبدأ بدعاء أن يهدينا الله عز وجل سواء السبيل، لكني لا أجد خيرا من فاتحة الكتاب. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل، وأن يجعل كلامنا هذا كلاما رشيدا عاقلا هادئا، أن يجعل لقاءنا هذا لقاء يفيد المسلمين،
آمين يا رب.
لا يشغب ولا يشهر ولا يطعن ولا يجرح ولا يعتدي على حرمات الناس ولا يعتدي على الثوابت والمبادئ والقواعد العلمية التي تلقيناها جيلا بعد جيل على أحسن وأكمل وأتم وأفضل الأساليب العلمية القديمة والحديثة. ونسأل الله عز وجل أن يستخدمنا وأن يستعملنا في نصرة هذا الدين وإظهار الحق، وأن يهدينا ومن يعارضنا سواء السبيل. وحين نقول من يعارضنا، لا ندعي لأنفسنا شرفا ونحرم الآخرين منه، بل نقول من يعارضنا، أي من يعارض ما جاءت به هذه الأمة وتلقتها كابرا عن كابر. فكل علم لا يمتد بنسبه وسنده إلى علمائنا الذين يغرفون من معين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلسنا نعترف به، لأنه علم أبتر. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن البدايات وحسن النهايات.
آمين يا
رب. أستاذ الدكتور شهاب، نبتدي هذه الحلقة بهذا الرد الأول. بيقولوا هؤلاء لم يتم التعرض، يعني احنا يعني كما المشاهدين الكرام يعلمون ان احنا استعرضنا اربع حلقات من قضية الناسخ والمنسوخ، وبيعلقوا على هذا الكلام بيقول لم يتم التعرض بمنهجية علمية لفكرة واحدة من الافكار التي عرضناها، وما تم عرضه هو مزيج من الافتراءات علينا مع التهريج وتلبيس الحقائق، وبيقول من كلامه أيضا: والأهم هو الهروب الفاضح من مواجهة الأفكار الأساسية التي تعد أساس ما قدمناه. فماذا تقول؟
ماذا أقول؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. إن يقول من كتب هذا الكلام وسودته يمناه وسال حبره على قلمه، إن يقول إلا إفكا وزورا بنص كلامه. ونحن ننقل نص الكلام كما نقلنا في الحلقات الأربع الماضية، نقلنا نص الكلام بعجره وبجره، بصحيحه وسقيمه، بغثه بغثه وسمينه. آثرنا أن ننقل الكلمات حتى ليقال إننا نتقول على الناس. يقول: إننا لم نرد على هذه الشبهات المثارة حول الناسخ والمنسوخ بمنهجية علمية لفكرة واحدة من الأفكار. ربنا يقول: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. الذي يدعي أننا لم نتناول في الحلقات الأربع الناسخ والمنسوخ هذه القضية بأدلتها وجزئياتها مستوعبين إياها في أغلب ما يتعلق بها، الذي يقول أنها ليست منهجية علمية، أقول له: إذن المنهجية العلمية عندك تعني الهوى، تعني الجهل، تعني التلبيس، تعني أي شيء آخر.
نعم.
وكنا نتكلم بنسبة كل قول إلى قائله وكل علم إلى صاحبه، لدرجة أن العوام كما تفضلت وصلتهم الفكرة، فالحق أبلج والباطل
لجلج.
نعم. جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا.
تمام.
كيف لم نتعرض لمنهجية علمية واحدة في فكرة واحدة؟ لقد تناولناها كلمة كلمة، الشبهات المثارة حول الناسخ والمنسوخ، وجزئية جزئية، ودليلا دليلا، نقرأها من كلام أصحابها ثم نأتي عليها بالرد والنقد والنقض والتفنيد.
نعم.
وهذا فضل الله عز وجل. وأحيل الناس جميعا، عاقلهم ومجنونهم، عالمهم وجاهلهم، صغيرهم وكبيرهم، أحيلهم لهذه الحلقات. والحمد لله هذه الحلقات أكتب على الإنترنت، ستجد مئات الألوف من الناس شاهدوها. والله ما زلت إلى تاريخ الساعة وأقربها الأسبوع الفائت يقابلني عوام الناس. حين نقول عوام الناس ليست ازدراء.
نعم.
حين نقول عوام الناس أيها الإخوة المشاهدون ليست ازدراء، العوام يعني في مقابلة العلماء. العلماء العوام في يعني الذين ليسوا بمتخصصين،
لا يهتمون بمثل هذه القضايا.
بالضبط.
تمام.
بعضهم يعمل رجل أعمال في أي تخصص، بعضهم يعمل مهندسا أو طبيبا.
نعم.
أو والله حتى الريفيين، نزلت بلدي قابلني من لا يعرف إلا لغة الفأس والمنجل وما شبه ذلك، يقول لي: ما كنا نفهم قضية الناسخ والمنسوخ حتى أفهمتمونا إياها، جزاكم الله خيرا،
لله الفضل والمنة.
هذا ما ينبغي أن يقال.
نعم.
فأنا أحيل الناس لهذه الحلقات ليروا القواعد العلمية الرصينة الصحيحة. أقربها الآن وأنا آت في محطة القطار في القاهرة، قابلني بعض إخواننا: أنت كنت قلت مرجعا كبيرا في الناسخ والمنسوخ، وهو كتاب رسالة الدكتوراه الناسخ والمنسوخ للدكتور مصطفى زيد، أليس كذلك؟ قال: قلت له بلى. قال: لقد اشتريتها وقرأت فيها.
بسم الله ما شاء الله.
يعني الحمد لله. الآن هذه الردود التي سنسمعها بعد قليل، والتي بدأت حضرتك ببيان
نظرته العامة لهذه الحلقات،
يقول لك الجواب بيبان من عنوانه. شيخ علاء.
نعم.
الجواب بيبان من عنوانه. العنوان يقول لك إن إحنا لم نأتي بشيء مما يتعلق بالمناهج العلمية.
نعم.
يقول لك إن كل اللي جبناه مزيج من الافتراءات مع التهريج
وتلبيس
مع
الحقائق.
التلبيس على الحقائق.
نعم.
مع الهروب الفاضح من مواجهة الأفكار الأساسية. أمال اللي احنا عملناه في أربع حلقات فاتوا كان إيه؟ كان هروب فاضح،
لكن شكل ما حضرتك
كان تلبيس.
يعني زي ما حضرتك قلت إن احنا يعني عندنا حتى أمانة في نقل ردود.
ده لابد.
نعم.
ما هو إن كنت ناقلا فينبغي أن يكون لديك أمانة في النقل. طب تسمح لي بقى أعمل مدخل صغير كده كما تعودنا.
تفضل.
هو المدخل ده صراحة أنا كتبته وأنا جاي في القطار والله. فأنا أرجو يعني أن يتسع صدركم لهذا المدخل، هو كما تعودنا الهدوء والأناء والحلم. أنا حقول مقولتين لاثنين من المستشرقين، كل الطاعنين على السنة، كل الذين يعملون عقولهم وآراءهم وأهواءهم فقط دون اعتبار لقيمة علمائنا الكبار.
نعم.
وجهودهم. هؤلاء إنما يريدون أن يهدموا الإسلام. أنا حسبي أن أقولها وأجري على الله عز وجل. بس أنا حقول الكلمات ولست أكفر واحدا، وأنا أبرأ يا الله عز وجل من أن أكفر مسلما، ولا يحق لي أن أكفر مسلما. نحن نقول الفعل الفلاني كفر.
تمام.
أما الشخص كافر، لا لا، إحنا تتحط السيوف على رقابنا وما نقولش الكلمة دي. لابد جماعات العلماء الفضلاء الكبار ويقعدوا معاه شهر واثنين وثلاثة جون تاكلي. جون تكلي واحد من كبار المستشرقين المنصرين بيقول يجب أن نستخدم كتابهم أي القرآن الكريم وهو أمضى سلاح في الإسلام ضد الإسلام نفسه.
أمضى سلاح في الإسلام
ضد الإسلام نفسه. شوف الكلام الليبراليين والعلمانيين والشيوعيين وأصحاب البدع والأهواء والملحدين وإلى آخره كل دول كانوا بيعرضوا أفكارهم يعني كما هي أفكارهم الليبرالية والشيوعية والعلمانية والإلحادية والشهوانية بيعرضوا على الناس فالناس تعمل إيه؟ ترجع لورا منها. أعوذ بالله بالفطرة النقية بالفطرة النقية. فلما لو بضعتهم لا تروج في سوق المسلمين الموحدين بفطرتهم فطرة الله التي فطر الناس عليها قالوا نعمل إيه؟ نلبس أفكارنا
بالقرآن
اللي يحب المسلمين يسمعوه نلبسها آيات القرآن وأحاديث النبي. ده تنفيذ لمخططات المستشرقين والمنصرين.
يعني هم عاوزين يحاربونا بالقرآن
بنفس السلاح.
نعم.
طب إزاي هيلبسوا القرآن الكريم؟ هيلبسوا في شبههم القرآن الكريم إزاي؟ يعني يجيب الدليل ويطعم بيه. طب أنا هديك حتة على الكلام ده. واحد اسمه بروكليمان. بروكليمان ده كاتب في تاريخ الأدب العربي مستشرق وليه مؤلفاته. فكتب مقال بيتكلم فيه عن التأصيل لتاريخ السنة. فبيقول إن الفرد البدوي كائن فردي النزعة.
نعم.
يميل إلى الأنانية. البدو كل واحد بيحب يعيش منعزل وأناني يستأثر باللي عنده. وإن الواحد من البدوي ومن الأعراب قد أباح له الإسلام أن يقول في دعائه في صلاته اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا. الكلام ده موجود في الجزء الأول من كتابه صفحة 16. النبي عليه الصلاة والسلام أباح للأعرابي يقول في صلاته اللهم ارحمني ومحمدا وترحم أحدا معنا. الرجل بروكليمان ده بيقول كده الإسلام أباح للأعرابي أن يدعو بهذا الدعاء. هو الحديث أصله كده أشخ علاء؟ الحديث أصله إن الأعرابي جه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين وهو بيصلي النبي عليه الصلاة والسلام سمعه بيدعو في الصلاة بيقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا.
قال حجرت.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم
قد حجرت
لقد حجرت واسعا يبقى أقره ولا عدل له المفهوم بتاعه صوب له. طب جه الأعرابي تبول في ركن المسجد هل يجي بقى بروكليمان ويقول الإسلام يبيح للأعراب أن يتبولوا في المساجد؟ فبيقص الكلام. جون تاكلي قال كده قال يجب أن نستخدم كتابهم أي القرآن الكريم وهو أمضى سلاح في الإسلام فيش بعد قوة بقى ضد الإسلام نفسه لنقضي عليه تماما. يجب أن نري هؤلاء المسلمين أن الصحيح في القرآن ليس جديدا وأن الجديد في القرآن ليس صحيحا. وده اللي بيمسوه دلوقتي. هتسمع دلوقتي اللي بيقول لنا أن احنا بنلبس وبنهرج وبنهرب وما عندناش قيمة علمية بيقول لنا إيه؟ بيقول لنا إن أسلافكم لم كده بالنص بلاش عشان ما تقولش ان احنا
بنقول. لا هو فعلا ذكر هذا في طيات ردود
بيقول اهو بيقول المهزلة ان يتهم المتدبر لكتاب الله المكتشف لبعض ادلات اللي هو سعادته يعني هذا الغرور والتعالي على الاخرين. كأن الاخرين جاهلون كأن الاخرين اغبياء لا يفهمون وهو الذي يفهم والذي يكتشف وهو البصير وهم العمي. أي أن يتهم المتدبر لكتاب الله المكتشف لبعض أدلته مما عجز أسلافك عن اكتشافه. ده بيقول الشيخ علي الكلام ده.
نعم.
بيقول لي مما عجز أسلافك عن من أسلافنا يا أستاذ أحمد؟
الصحابة وعلى رأسهم النبي.
النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
ثم الصحابة ثم التابعون ثم أجيال الأمة العلماء الأكابر.
نعم.
دول عجزوا على مدار 15 قرن عن اكتشاف معاني القرآن واكتشاف ما يتعلق به وبالسنة. وأنت اللي اكتشفته إن هذا الرجل يسخر من تاريخنا ويقول أسلافك ده مش كده بس ويقول رواياتكم التي تقول في البخاري رواياتكم الله لقد حكمت على نفسك بأنك لست منا أيها الرجل لم نحكم عليك والله العظيم أنا حجبها لك دلوقتي بالنص بيقول كما تقول رواياتكم وأنت مننا ولا علينا أدي واحد اتنين كما عجز أسلافك اللهم مش أسلافك يا ابني طب الحمد لله أنت اللي اخترت فواحد بقى أدي عم جون تاكله بيقول الكلام ده جوب بقى بيقول ايه وده مستشرق ألماني بيقول ان الإسلام مبني على الأحاديث أكثر مما هو مبني على القرآن ولكننا إذا حذفنا الأحاديث الكاذبة لم يبق من الإسلام شيء. عايز أقول لك إن الحديث كلها إيه
كاذب.
مكذوبة وعايز يقول لك إن السنة دي لا اعتبار لها ولا قيمة لها. حيجي بقى بعد كده
هنعرف هذا كل بإذن الله
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب.
مقدمة طيبة جدا فضيلة الدكتور شهاب وحضرتك أكدت فيها إن الحرب على الإسلام مش من النهاردة ولا امبارح لا ده منذ يعني قدم في العصور.
صدق.
طيب أستاذنا وفضيلة الشيخ علاء سعيد من قوله أيضا بيقول إن الدعاية لبرنامج دعاية لا تخلو من النفس الإرهابي التي يعني تشتم منها رائحة القتل فماذا تقول؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، دائما هؤلاء الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى يريد أن يستخدم أساليب من مضى في أمور التشغيل.
تمام.
فحينما يعني أراد أهل الباطل أن يواجهوا دعوات الرسل ودعوة الرسل عموما، أرادوا أن ينفروا الناس من دعوات الرسل عن طريق مثل هذه المصطلحات أيضا، هذا إرهابي، هذا متطرف، هذا كذا، هذا كذا. أولا، لا علاقة لنا بالدعاية الذين يتكلمون معك ويقولون لك قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام وقال أهل العلم وأنت أخطأت في كذا وكان الصواب كذا، ما قالوا هذا. بل أغلب الحلقات كنا نتكلم ونقول يا أخي، يا أخي اقرأ، يا أخي افعل، وكنا نبدأ بالدعاء أيضا، اللهم اهدنا للحق ووصرنا به وافعل كذا وكذا. وفي النهاية يقول أنا لا أكفركم، أنا لا أكفركم. طب وهل نحن كفرناك؟ هل نحن كفرناك؟ نحن نقول هناك في أحكام الإسلام تكفير.
نعم.
لا أننا نهدم هذا الحكم، لا، فيه تكفير، لكن هذا التكفير له ضوابط، له شروط. وطالما أننا لم نقم الحجة، لم نقم هذه الشروط، لم تنتفي هذه الموانع، لا نستطيع أن ننزل على عين تقول بأنها مسلمة، نقول لا، بأنها غير مسلمة، كما علمنا علماؤنا. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. لا أستطيع أن أحكم بحكم حتى تتحقق الشروط وتنتفي الموانع. فحينما يقول هذه العبارات بعض الذين لم يسمعوا هذه الحلقات يقول لك شوف، ده حتى الرجل الذي يريد أن يفكر في كتاب الله وأن يتدبر كتاب الله، بدلا من أن يعينه، بدلا من أن يؤيده، لا، أخرجوا له سيفا وأخرجوا له قتلا وأخرجوا، لا 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 لا، ما نحن ما صنعنا هذا. إنما نحن نقول بيننا وبينك كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نبينا صلى الله عليه وسلم قيل له نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك
مجنون.
لماذا يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه هذه العبارة إلا لأنها قيلت عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم؟
فأعقل من خلقه الله ومحمد عليه الصلاة والسلام. وبالرغم من ذلك قيل في رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام،
قالوا يا أيها الذين نزل عليه الذكر إنك لمجنون،
ولم يتهموه فقط بمسألة الجنون، طار بمسألة السحر وطار بالكهانة وطار بغيرها. قيل عن موسى عليه السلام ذروني أقتل موسى وليدعو ربه،
نعم،
لإني أخاف أن يبدل دينكم
أو أن يظهر
في الأرض الفساد.
نعم.
هل يتدبر أخونا هذا المسكين وكلنا مساكين، هل يتدبر يا ترى الأمة على مدار 1400 عام لا تفهم القرآن؟ صحابة النبي عليه الصلاة والسلام لم يفهموا القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام فهم القرآن كما فهمته أنت ونقله كما تنقله أنت، معنى أنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ما تقول. أنا أسألك سؤالا، هل يا ترى هناك علم في القرآن الكريم في الهداية، لا أقصد إعجاز علمي ونحو هذا، لأن القرآن في الأصل كتاب هداية، نعم، لا مانع،
نعم، نعم،
أن يوجد في القرآن ما يسمى بالإعجاز العلمي،
لكن
هناك، نعم، إعجاز تشريعي في القرآن. صحيح. القرآن كتاب هداية، هل يا ترى أفهم إنسان على ظهر الأرض لكتاب الله سبحانه وتعالى من ناحية الهداية والتشريع يفهم أكثر من رسول الله؟
محاشر.
يفهم أكثر من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام الذين نزل فيهم أقوال رب العالمين سبحانه وتعالى وكلام رب العالمين رضي الله عنهم ورضوا عنه، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا.
لن يستطيع،
خدت بالك، هل يقدر؟
لن يستطيع.
فحينما أطرح عليه ثلاثة أسئلة ذكرها الأضرمي رحمه الله، يا ترى هل ما تقوله أنت الآن في كتاب الله وتدعي أن الأمة قد كانت في عمى وفي جهالة عن كل ما تقول عن كتاب الله، أسألك السؤال الأول، هل علم النبي عليه الصلاة والسلام كلامك أم لم يعلم؟ هل علمه الصحابة أم لا؟ إن قلت علم النبي وعلم الصحابة، أقول لك إذن فأين كلامهم بمثل ما تقول؟ وإن قلت لم يعلم النبي ولا الصحابة، هل أنت أعلم من رسول الله،
نعم،
بكتاب الله، وأنت أعلم من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام الذين تربوا في مدرسة رسول الله عليه الصلاة والسلام من كتاب الله؟ ولذلك السؤال الأول، هل علم النبي ذلك أم لم يعلم؟ هل علم الصحابة أم لم يعلم؟ الثاني، هل يا ترى قالوه أم لم يقولوا ذلك؟ ثالثا، والذي نريد أن نقول أن نقوله لك، هل الذي تقوله طاعة لله سبحانه وتعالى يدفعنا لطاعة الله أم لمعصيته؟
نعم.
مرة واحد من المشايخ جالس جنب أستاذ من الأساتذة أيضا من المشايخ، أول ما رأى قال له أنت منين؟ قال من البلد الفلاني. قال ابعد عني. قال له ليه؟ قال له أنتم بتكرهوا النبي.
يا الله
يا الله،
عارف يعني ايه كلمة بتكره النبي دي؟ بغض النبي صلى الله عليه وسلم كفر، بغض النبي كفر، كفر كفر بالله سبحانه وتعالى، مشكلة كبيرة. قال له طب ليه أنا بكفر بالنبي؟ قال له عشان لا تحتفل بمولد النبي.
يا سلام
عليه الصلاة والسلام.
يا سلام يا سلام.
فالشيخ قال له طب أنا قبل ما أقول لك أنا ليه ما بحتفلش بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، أود أن أسألك ثلاثة أسئلة. قال قل. قال السؤال الأول، هل الاحتفال بالمولد طاعة أم معصية؟
شفت
قال له لا طاعة.
العلم المحترم
بيقول له طاعة.
نعم.
ولو قال له معصية قال له مش هنعملها.
نعم.
قال له طاعة. قال له اثنين، علمها النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته أم لم يعلموها؟ قال له لا لم يعلموها. قال له وانت علمت شيء لم يعلمه الله، لم يعلمه الرسول ولا الصحابة؟ قال له لا علموها. قال له السؤال الثالث، متى فعلوا ذلك؟ وإلا يبقى النبي علم طاعة وكتمها، الصحابة علموا طاعة وكتموها. نحن نفعل ما فعله الرسول ونقتدي بما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن مسألة تشغيب ادعاء كما في بداية الحلقات يا دكتور أو بداية الرد بيتكلم بيقول إيه، أخذوا ضعفي الزمن الذي أخذته في حلقاتي. أنا هسألك سؤالا، ادعى أقوام أن هناك آلهة تعبد من دون الله، كم رد الله عليهم في القرآن الكريم؟ في كم آية؟
آيات كثيرة،
لا تلت القرآن توحيد.
هل معنى ذلك، هل معنى ذلك أن كلامهم قوي وأن شبهتهم قوية ويقولون ده احنا قلنا بس إن في وصاية، قلنا بس في وصاية، تنزل صور علينا وتنزل آيات علينا وتنزل؟ هذا ليس لقوة ربهم، إنما لإجلاء الحق ولإيصال الحق لكل الناس. لكن النفس كما ذكرت يا دكتور وتفضلت في غرور وكبر، وأنا أدعوه وأدعو نفسي ألا نتكبر حتى لا نصرف عن فهم آيات الله. قال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق.
سبحانك، يعني سبحان الله، في يعني في معرض هذا الكلام لما بينقل بيقول إن هذه الدعاية تخرج النفس الإرهابي التي تشتم منها رائحة القتل، بيسجل كلمة أخرى يعني دكتور شهاب بيقول للأمانة كان ردهم ضمن حدود اللياقة إلى حد ما، وهذا ما لم يحدث في البرامج الأخرى. ترد عليه وتقول له إيه؟
إذا أنت عايز تقرأ النص بقى.
نعم.
للأمانة أقول ضيف الحلقة كان في ردهما بين جملة شرطتين اعتراضيتين كده إلى درجة ما ضمن حدود اللياقة الأدبية المقبولة.
نعم.
فلم تخرج منهما كلمات بذيئة كما حصل مع بعض المهرجين في برامج أخرى.
تمام.
يعني إيه لازمتها إلى درجة ما؟ ضيف الحلقة اللي هو فضلت الشيخ علاء وأنا كان إلى درجة ما ضمن حدود اللياقة الأدبية المقبولة، إلى درجة معنى أقل من 30% يعني ولا حاجة.
ده أنا أتذكر دكتور شهاب يمكن طلعت مني كلمة يعني في الحلقة،
وساعتها علقنا وأنت أقررت بالتعليق. ساعتها الشيخ علاء
صحيح،
أنت ساعتها قلت إيه الجنون ده أو إيه المجنون ده.
نعم.
الشيخ علاء قال لك لا إحنا مش منهجنا كده.
نعم.
فأنت سكت وإقراء وكونك رجعت يبقى أنت إيه؟
معترف
بأنك رجعت إلى الحق، وأن هذه الكلمة صدرت في ساعة مثلا انفعال.
نعم. أو نعم.
رغم
نعم.
إن ما يقول
النص نص غاضب فعلا. تمام.
ضمن حدود اللياقة الأدبية المقبولة. فأنا أدعو كل المشاهدين والمشاهدات إلى إعادة النظر في هذه الحلقات، هل لمستم فينا أننا نأخذ أقل من 90% أدب في الحوار؟ أرجو أن تراسلونا عبر القناة، إن وجدتم فدلونا بالله عليكم على مواطن البذاءة. بلاش هو قال ما عندهمش كلمات بذيئة، دلونا على مواطن إن إحنا إلى حد ما يعني حاجة كده ذرة اللي رمات في العين زي ساعات ما بيقول. تعال بقى موريك الرد بقى بتاعه وشوف حدود اللياقة الأدبية عنده وصلت لحد فين. دي نظرة عاجلة سريعة. اسمع يا سيدي، الرجل ده في رده بيعتمد على الدعاوى الفارغة والتقليل من قيمة علم الأمة والغرور والتزي بزي العلماء. اسمع الكلام اللي جاي ده، وكله أنا بحيله على الرد بتاعه من قلب الكلام بتاعه هيجي في معاده. يقول هذا بيروح على ردودنا مزيد من الافتراء، تهريج، تلبيس، هروب فاضح، كل ده احنا نفس ارهابي، تحريض على القتل الى درجه ما ضمن حدود اللياقه الادبيه. نحن لا نكذب على النبي كما تكذبون، هو بيقول كده، بيقول نحن لا نكذب على النبي كما تكذب، يعني بيقول لنا ان احنا كذابين، بيقول ان البخاري كذاب ومسلم كذاب وكل اللي يروي الاحاديث اللي في البخاري ومسلم يبقوا كذابين لان هم بيعتمدوا احاديثهم، البخاري ومسلم كذاب. والله لا يكونن البخاري ومسلم كل واحد منهما حسيبك يوم القيامه، وريني ازاي هتفلت منهم، ده انت بتفتري عليهم اللي افنوا حياتهم لسنه النبي عليه الصلاه والسلام كذابين، ما فين الصادقين بقى؟ ادي حاجه. يقول ايه؟ شوف يقول لي هنا في كلامه، يقول لي يا اخي انت هتقرا دلوقتي النص، انت تقول كلمات لا تدري معناها، ليه؟ انا كنت سكران، شفتني سكران مثلا ولا حاجه؟ رحمك الله، لا أدري معناها. طيب المؤمن لا يكذب، وأنا لا أتهمه، المؤمن لا يكذب يا أخي، عيب عليك. يقولنا كده المؤمن لا يكذب، وإني أظنك إن شاء الله من المؤمنين. يا أدي سلاح التكفير يا شيخ علاء بقى، أظنك إن شاء الله من المؤمنين، ما تقوليش بقى حكاية المشيئة بتاعت الشافعية وغيرهم، لا ما أظنش إنه يعرف الحتة دي أصلا. فيقول أظنك إن شاء الله من المؤمنين، طب كنت أقول أحسبك والله وحسيبك من المؤمنين، لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، ولا اللفظ ده في السنة عيب وحرام وكمان إلغيه بالمرة؟ ما هو النبي عليه الصلاة والسلام لنا أحسبك الله حسبك لو زكيك على الله ما تنطقها، ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يلا أدي يا سيدي الكلمات. شوف الذين، إني أقول للذين يظنون أن كتاب الله ناقص، ده بيحاورنا بيقول لنا كده. أنت تعتقد أن كتاب الله ناقص يا شيخ علاء؟
أبدا.
أنت تعتقد أن كتاب الله ناقص يا شيخ أحمد؟ أنتم تعتقدون أيها السادة المشاهدون من أهل السنة أن كتاب الله ناقص؟ ده اللي يقول كده يبقى كفر والعياذ بالله.
المشكلة يا دكتور،
ده بيقول لنا كده إن إحنا بنظن أن كتاب الله ناقص حتى يحتاج إلى السنة لتكمله، يبقى مين اللي بيسيء الأدب مع الآخرين؟ طيب شوف لما يجي يقول لك التقليل من قيمة الأمة، أدي أدب الحوار، فين أدب الحوار؟ اجترار الموروث. اجترار الموروث يعني إيه؟ تعرف كلمة اجترار معناها إيه؟ يعني إيه اجترار؟ عارف الجمل بيقول لك الجمل بيجتر، يعني إيه؟ بيطلع الاكل في بقه كده فيبقى منظره مش وحش. لا. معنى كده ان الموروث بتاعنا وحش. وبعد كده يقول لك انتم تحفظون عن ظهر قلب ما قاله بعض السابقين. بعض السابقين؟ من بعض السابقين؟ نحن نحفظ كلام النبي عليه الصلاه والسلام وكلام الامه. يقول لك فكركم تراثي جمعي. فكركم؟ الله انت مش تبع الفكر ده؟ مع السلامه. لم تستطيعوا ان تبينوا للناس الكثير من الذي يجب تبيانه. معنى كده ان احنا خلنا الامانه وكتمنا العلم، الله يسامحك. يقول لك رواياتكم التاريخيه ورجال التاريخ عندكم. في ست مرات تكرر في الرد بتاعه أنتم تقرؤون الأحاديث ذرا للرماد في عيون البسطاء. ما اشتغلتش في مصنع طوبة المصنع ده.
أنا أقول دكتور شهاب يعني
أنا أود شيئا يا دكتور، يعني له عبارات أكثر من ذلك بكثير.
صحيح.
لكن
صحيح.
أنا أود ألا نضيع الحلقة في هذه الأشياء. أنا أود أن نرد.
طب اسمح لي بكلمة قبل ما
أكمل. اتفضل يا مولاي.
أحسن الله عزاءكم في الوقت اللي احنا هنضيف الرد عليه. إنا لله وإنا إليه راجعون. والله أحسن الله عزاءكم فيه.
جزاك الله خير. أنا أود القضايا العلمية التي طرحها أو التي يفهم منها أو ربما يفهم منها بعض الناس أنها أدلة على منهجه وعلى تثبيت منهجه ونحو ذلك، ثم نأتي بالردود العلمية، وكلامنا بيعرض على الناس ولله الحمد الناس عقلاء والناس يفهمون، وكتاب الله سبحانه وتعالى ليس صعبا وديننا ليس صعبا، إنما قال الله سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر
فهل من مدكر. ما يغضب دكتور شهاب إن هذا الرجل كرر هذه العبارات تقريبا في كل رد من الردود.
نحن والله لم نجلس هنا لكي ندافع عن أنفسنا، إنما نريد أن ندافع عن المنهج الحق الذي نعتقده.
أنا أردت أن أبين الفرق بين المنهجين، منهج محشو بهذه الكلمات ومنهج لم ينطق بكلمة ثم يقول إلى حد ما كان مؤدبا.
طيب دكتور شهاب،
لكن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل.
انطلاقا من كلام فضيلة الشيخ علاء ندخل في الردود مباشرة.
كويس.
هو بيعلق على كلام فضلتك في البداية، بيقول لما أنت ذكرت وقلت هو ما جابش حاجة جديدة من عنده.
نعم.
انتقى ده كلام حضرتك. وبيقول إن حضرتك بتقوله إن هو انتقى الآراء الشاذة وأراد أن يظهرها اليوم، وأي قول جابه موجود والله بالنص، ده كلام حضرتك في الكتب، إما مردود عليه أو مكرر أو مرجح. فبيقول لك يا دكتور شهاب أنت تتحدث بكلمات لا تدرك معانيها، ولن تستطيع أن تثبت أنك صادق في يمينك. وأنا بختصر مجمل رده علشان ما نضيعش وقت الحلقة في قوله المكرر.
يعني لما يقول الكلام ده ويدعي علينا هذه الدعوة، وأننا حين نقسم بالله أن ما جاء به إنما هو كلام مكرر أو كلام شاذ.
نعم.
لم نحن الثامنين فيما كنا نتكلم، هل كنا نناقش فكرة رجل عموما أم كنا نتكلم في قضية خاصة اسمها إيه؟
النسخ والمنسوخ.
النسخ والمنسوخ.
تمام تمام.
كانت باور بوينت ما شاء الله عريضة كده.
نعم.
طيب، وحتى الرد اللي مكتوب علينا رد فلان الفلاني على ردود زاعمي مسألة النسخ والمنسوخ. يبقى احنا كنا بنتكلم عن قضية الناسخ والمنسوخ، سائر الكلام الذي جاء به انا اتحدى ان يثبت انه من جعبته. مش انت اللي تتحداني، اتحداك ان تثبت ان هذه الشذوذات الفكرية جاءت من جعبته. يعني انت فاكر لما قلنا ان الناسخ والمنسوخ بدأ انكاره في القرن الكام؟ في اول القرن الرابع الهجري.
نعم.
مع الرجل الأصفهاني اللي هو
أبو مسلم
الأصفهاني اللي هو المعتزلي. شوف العلماء يقولوا كلمة كبيرة كده، أجمعت أمة الإسلام من لدن عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي مسلم الأصفهاني أن الناسخ والمنسوخ حقيقة أيدتها آيات القرآن الكريم والأحاديث المصطفوية النبوية الصحيحة، وكل قول يقول بغير ذلك فهو قول محدث وبدعة.
هو لازال غير مقتنع بكلامك.
ما هو ما احنا ناقشنا دلوقتي، احنا لما نجيب له كتب العلماء بأدلتها ونقشناها دليل دليل وجبنا الشبهات اللي يعني مثلا آية وإذا بدلنا آية مكان آية، المذيع يقول له إيه؟ يعني أنت بتقول إن الآية هنا آية من التوراة ومن الإنجيل معجزة؟ قال له آه بالضبط. يجي يقول في أثناء الكلام أنا ما قلتش الكلام ده.
نعم.
يا عم ده في الدقيقة 32 في الحلقة، ارجع ليها وانت تسمعها. احنا ما بنفتريش على حد. يبقى احنا جبنا الأدلة كلها وحلفنا ان الكلام اللي جابه أقوال شاذة انتقاها من الكتب أو أقوال شاذة ابتدعها من عند نفسه لا قيمة لها كما قال الشيخ علاء.
طب أنا بسأل سؤالا، هل يعني من الشيء اللي يمدح الإنسان فيه أن يأتي بشيء في الثوابت، مش بقول في الأشياء اللي لم تكن موجودة في العصر السابق، يعني لو إنسان خرج الآن فذكر لنا بعض الأشياء العلمية في تفاصيل علم الأجنة، في تفاصيل علم الفلك، في تفاصيل علم الأرض، نقول آه لا إشكال إن كان هذا الكلام لا يعارض الإيه؟ لا يعارض القرآن الكريم.
نعم.
لكن حينما يأتي بالثوابت ويقول أنا خرجت بشيء لم يخرج به أحد من قبل، يعني الأمة إلى زمنك أنت كانت لا تعرف هذه الثوابت. هو لا يتكلم على شيء في علم جديد، في علم موجود أو لم يكن موجودا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو على عهد التابعين أو أتباع التابعين. يعني هذه تذم من أجلها ولا تمدح من أجلها. أنا هسألك سؤالا، اقرأ كده معايا قول الله سبحانه وتعالى، وقالت اليهود ليست النصارى
على شيء،
وقالت النصارى
ليست اليهود على شيء،
كذلك قال الذين من قبلهم مثل
قولهم.
يعني إيه الكلام ده؟ يعني ايه ربنا حينما يقول كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم؟
يعني قول مسبوق،
يعني هذا القول مسبوق.
نعم.
هل معناه ان حرفية كلام اليهود في النصارى وحرفية كلام النصارى في اليهود هي نفس حرفية كلام هؤلاء الوثنيين؟
لا لا لا.
بعضهم البعض؟
لا.
ولا نفس الفكرة، نفس الكلام، نفس المناجية، نفس المنطلق؟ مش هو ده المعنى؟ وهذا كتاب الله سبحانه وتعالى، وفي آية أخرى يخبرنا الله عن أقوام نقل بعضهم من بعض، فحتى قال سبحانه تشابهت قلوبهم. يبقى ما معنى؟ ولذلك من ضمن كلامي يقول أنتوا بتقولوا أن أنا باخد كلامي من الخوارج ومن المعتزلة ومن الروافض ومن المستشرقين، طب هؤلاء أغلبهم يشاركونكم في قضية النسخ، في قضية النسخ. طيب هل من المعتزلة من يقول لا نسخ؟ الدكتور لسه قايل أبو مسلم، هل من المعتزلة من يقول لا نسخ؟ الجواب حتى في قضية النسخ فهناك من المعتزلة من يقول
لا نسخ.
وأنت خرجت لكي تقول لا نسخ، يبقى هل أنت أول من خرجت على أمة الإسلام لتقول لا نسخ في القرآن؟
لا طبعا.
الجواب لا.
يعني أقدر أقول الدكتور شهاب
طابور طويل
صادق في يمينه،
صادق ولن أكفر عنه.
ولذلك لا، في نقطة مهمة يا دكتور اسمحوا لي.
فضل.
بيقول الدكتور من ضمن الكلام أنا بنصحك تكفر عن يمين. أنا بنصحه يقرأ أولا ما الذي فيه كفارة من الشيء الذي ليس فيه كفارة. إيه اللي فيه كفارة؟ يا إخوان، إذا أقسم الإنسان على شيء يغلب على ظنه ثم تبين أن غالب الظن غير متحقق
لا كفارة فيه.
مثال، أنت ظنيت أن فيه في جيبك 100 جنيه، خلاص كده؟
غالب الظن عندي.
غالب الظن عندك.
نعم.
انت كنت فاكر ان في 100 جنيه وبعدين انت خرجتها من جيبك ونسيت.
تمام.
فبقول لك في كم في جيبك؟
100 جنيه.
قلت لي 100 جنيه. قلت لك متاكد؟ قلت لي والله في 100 جنيه. انت اقسمت بناء على ايه عندك؟
على غلبة الظن.
على غلبة الظن.
فتشت ما لقيتش.
ما لقيتهاش. هل في اليمين ده عليك كفارة ولا ليس عليك كفارة عند أهل العلم؟ المحققون من أهل العلم يجوزون القسم على غلبة الظن ولا يجعلون فيه كفارة لأنه أقسم على غلبة ظن. خدت بالك؟ ولذلك في قاعدة عند العلماء بتقول إيه؟ من بنى حكما على شيء ثم تبين عدم وجود هذا الشيء يصبح الحكم لاغي.
يصبح الحكم لاغي.
صلى على الرسول
صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. واحد دخل على امرأته فوجئ أن امرأته تجلس بجوار رجل.
نعم.
هذا الرجل لم يره أبدا، فظن سريعا الشيطان ضحك عليه أن امرأته بتخونه مع هذا الرجل، فعلى التو اللحظة قال أنت طالق، كأنه بيقول لها أنت طالق لأنك عملت
هذا
إيه؟
السبب.
قالت لما؟ من هذا؟ قالت هذا أخي الذي كان مسافرا في بلدة كذا وقد عاد. وقال والله ده أنا كنت ظنيت إن هي جالسة مع رجل آخر.
نعم.
وبناء عليها قلت لها أنت إيه؟
أنت طالق.
حكم الطلاق ده إيه عند العلماء؟ لا.
لا.
لأنه بنى على ظن تبين عدم وجود هذا الظن، فمن بنى عليه يكون لا حكم له. لذلك في الحديث اللي في الصحيحين الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان، من ضمن الكلام إن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له إيه؟ خذ هذا فتصدق به. راح قال له إيه؟ قال له على أفقر من أهل بيتي يا رسول الله، والله
ما بين
لابتيها أفقر
منا.
الرجل ده بيقسم، هل دخل كل بيت في المدينة ليعلم أنه أفقر من في المدينة؟
وقال على غلبة الظن.
وهذا دليل لعلمائنا الذين رجحوا جواز القسم على غلبة الظن، وقالوا لو خالف لا كفارة فيه. هذا على الصحيح من أقوال الفقهاء. فلو حتى تبين أن كلام الدكتور في غير محل فهذا لا كفارة فيه، فأنصحه أن يقرأ ما الذي فيه كفارة وما الذي
لا فضل فيك.
طبعا حضرتك بتقول لي التفصيل الفقهي ده اللي أنا مقتنع ومعتقد به.
نعم.
وإلا فهو فكر أسلافك.
نعم.
الذين لا قيمة لهم عنده.
فكر أسلافي هذا الذي في الآية
أخذ
من كتاب الله،
وإلا سيقول لك إنه اجترار للمروس.
طيب. حتى
أوضح لإخواني
فضلت الشيخ على حتى يعني لا يتشعب بين الأمر. ندخل في الرد مباشرة أيضا، وبيعلق على كلام فضلت الشيخ على حينما قلت إن في بعض الناس عندها سطحية. هو دائما بينقع لسانك يقول، هو دائما يقول تعال إلى أعماق النص القرآني. أين أنت؟ توجد رسالة. أين أنت من أعماق النص القرآني؟
نعم.
أين أنت من فهم القرآن؟ فأم سيادة ترطى لحضرتك وقال ما الذي أضفتموه أنتم بفكركم التراث الجمعي العميق منذ أكثر من 12 قرن لم تستطيعوا أن تبينوا لنا خلال هذا الزمن الحكمة من رسم كلمة إبراهيم في سورة البقرة بدنيا، ولم تستطيعوا أن تثبتوا للناس خلال هذه القرون الماضية من تمييز النص القرآني عن باقي الكتب السماوية مع أنه يشترك معها في الإنزال، لم تستطيعوا أن تبينوا للناس الكثير من الذي لا من الذي كان لابد من تبيانه. ترد عليه تقول له
أولا أقول لإخواني إن هو بيقول بيعترض على الكلام اللي أنا ذكرته، بيقول إن أنتوا خلال هذه القرون لم يخرج واحد منكم يقول لنا لماذا رسمت كلمة إبراهيم
بدون حرف الياء
في
سورة البقرة
في سورة البقرة من غير حرف الياء، حتى لو فتحها أي حد هيجد تحت الهاء كسرة.
نعم.
في غيرها من الصور تثبت أو يثبت فيها حرف الإيه؟
الياء.
الياء. ابتداء أنا هسأل إخواني سؤالا وأقول لهم سؤالا قد طرحه العلماء في كتب الأصول.
نعم.
هل علماؤنا عليهم رحمة الله أحاطوا بكل شيء في أمور العلم؟ هل أحد من أهل العلم خرج لكي يقول لقد أحطنا بكل شيء من العلوم؟
لم يحدث. لم يحدث.
الشيء الثاني، هل هناك شيء في تكليف، في تكليف حل وحرمة وثواب وعقاب لم يبينه العلماء؟
لا أعتقد حتى بمجملهم بيانون.
سؤالا ما يا دكتور شهاب،
نعم.
هل ممكن يموت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا شيئا يعلمه؟
بتقصير في
هل ممكن يموت الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يبين لنا شيئا هو يعلمه صلى الله عليه وسلم؟ علماؤنا عليهم رحمة الله منهم من قال لا ومنهم من قال يجوز. طيب اللي قالوا يجوز دول قالوا بناء على إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ومثل هذه الأحاديث. فقالوا ممكن يموت ويخفي أو لم يبين لنا شيئا ما. وبعض العلماء قال لا يجوز لأن الله سبحانه وتعالى أمره أن يبين للناس. فجمع المحققون بين كلام العلماء، لا أن هؤلاء يتهمون الرسول، عايزين نفهم كلام العلماء.
طيب ممكن حظهم يقولوا ممكن إيه؟ نفهم هذا الكلام بعد هذا الاتصال. معنا الأستاذ باسم من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا يا أخي الكريم، وبحيي الشيخين معك الكريمين.
ربنا يبارك
فيك. استفسار مهم جدا، أنا نفسي أعرف كتير من 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 المستمعين المشاهدين يعني مين اللي تكلموا عنه، مش عارف مين ده. فلو سمحت ممكن يعني لما تهش حاجة توضحونا مين دوت عشان يعني نحضر منه نخلي بالنا.
طيب
في كتير زي
العوامل يعني
بس. لا لا شكرا جزاكم الله خير.
ما شاء الله ربنا يبارك فيك.
انا اود الا نفتح
هي يعني دي موضوع بنسال دايما حتى على رسائل تاثر القناه.
نحن نتعمد ان نفعل هذا واغلب الناس عالم، وانا احنا نحن ما يهمنا الان في هذا الاطار شيئا معينا.
نعم.
ايه هو؟ بالرغم ان يعني ينبغي علينا ان نحذر من هؤلاء بالعين وان نقول فلان حتى لا يسمع، طالما أنه يأخذ الناس إلى باب من أبواب الضلال والبعد عن الله.
انظروا عمن تأخذون دينكم.
أنا أود أن أرجع إلى مسألتي قبل أن نجيب على الأخر،
لكن بعد هذا الاتصال أيضا.
أيضا
معنا الأستاذ أشرف من الغربية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم أستاذ أحمد.
يا مرحبا،
جزاكم الله خيرا على هذه المواضيع. والله
ربنا يبارك
فيك. والله ما علمنا هذه الوجوه كذبة أبدا.
الله يعزك.
ما علمناها كذبة.
نعم.
الدكتور شهاب أبو زاه ليس بكاذب والله، والشيخ علاء والله ليس بكاذب، ونحن نستمع لهم من زمن بعيد ونعلم أنهم لا يكذبون، والكاذب هو الذي يقول عليهم أنهم كذبون، هو يكذب.
نعم.
وجزاكم الله خير الجزاء.
ربنا يبارك فيك يا فندم. شيخنا نرجع مرة تانية لموضوعنا وكلامنا.
أنا عايز أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم العلماء قالوا إيه؟ قالوا لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
وهو صلى الله عليه وسلم كاتما لشيء سيسأل عنه الناس بين يدي الله.
نعم.
كل ما سيسأل الناس عنه بين يدي الله قد بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
لكن إن كتم شيئا عليه الصلاة والسلام أو إن لم يذكر شيئا عليه الصلاة والسلام فهذا الشيء رب العالمين سبحانه وتعالى أباح له ذلك، وهذا الشيء من الأشياء التي لا نكلف نحن بها.
نعم.
فهل علماؤنا حينما يتكلمون مثلا لم يتكلموا على رسم كلمة إبراهيم؟ ليه هنا ما جاتش بالياء وليه في موضع آخر جد بالياء؟ هل يا ترى هذه المسألة من المسائل التي يسأل عنها الناس في يوم القيامة بين يدي الله؟
لا.
لماذا لم تعرف إنها أثبتت هنا ولم تثبت هنا؟ وبالرغم من ذلك أقول لقد تكلم علماؤنا.
يعني العلماء تكلموا أيضا.
أيضا تكلموا. أنا أود أن أقول لك
هو لم يقرأ.
أنا أود أن أقول الرسم القرآني ده موضوع آخر وسيطول بنا معه.
عندنا مادة في كلية القرآن،
لأنني سأتكلم
الرسم القرآني.
الرسم القرآني
لا عندكم هنا بيجي القناة.
نعم.
مادة كاملة في كلية القرآن حفظها الله.
أنا أود أننا أتكلم المراكشي أين هو؟ الرسم القرآني تكلم عنه من؟ عبد الله بن المبارك. الرسم القرآني لا نتكلم ونقصد به حتى يفهم إخواننا بعض الملامح كده سريعا عشان أصل للمقصود. العلماء عليهم رحمة الله لا يتكلمون على الخط الكوفي أو الخط المصري، لا 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 لا، إنما المعني بالرسم القرآن الكتابة الموجودة من حيث الزيادة والنقصان.
الزيادة مبنى الكلمة،
الزيادة والنقصان.
تمام.
الهمز والإبدال. انت واخد بالك؟ يبقى في زيادة في نقصان في همز في إبدال. ده موضوع الكلمة الرسم الايه القرآني. الرسم القرآني بعض العلماء يجي يقول لك ايه ده توقيفي، يعني هو من من يدعي يا دكتور شهاب ان رسم القرآن توقيفي. توقيفي دي يعني ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال لهم اكتبوا هذا، عشان كده بيسمي ده ايه اعجاز، بيسميه اعجاز. وانا اطالبه بدليل على منهجه من القرآن، من أو حتى من السنة الصحيحة يأتي فيه بأن الرسم القرآني توقيفي. يا دكتور حينما دونوا كانوا يدونون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب حينما بدأوا يجمعون الناس على كتاب واحد على زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، عثمان رضي الله تعالى عنه جعل زيد بن ثابت ومعه ثلاثة من قريش وقال إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلسان قريش لأنه نزل بلسانهم. هذا الكلام الذي كتبوه كان بعد وفاة من؟
بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
إيه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. مش هذه الكتابة هي المنقولة الآن؟
نعم.
هي الموجودة الآن
التي نقل عنها ما بين أيدين،
وهو اللي بيعتمد اللي بيقول عليه الرسم الإيه؟
العثماني.
الرسم العثماني. وبالرغم من ذلك بعض العلماء قال إن فيه ما بين الرسم وما بين المعنى علاقة،
ما بين الرسم والمعنى علاقة.
علاقة.
طيب إحنا كلمة ودلالتها.
نعم.
ودلالتها.
نعم.
في سورة النمل لو أنت عايز تكتب غير في سورة النمل اكتب كده لأذبحن. خدت بالك؟ لو إحنا فتحنا المصحف هنلاقي كلمة لأذبحن مكتوبة إزاي؟
طيب فضلت الشيخ
لا مكتوبة يعني في لا.
فضلت الشيخ لا يعني
موجود لا.
أستسمحك يعني حتى يعني لا أطيل على الأخ الموجود على الهاتف لأنه معنا منذ فترة ونعاود بإذن الله رد على هذا السؤال وهذا الرد. معنا الأستاذ السيد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا مشايخ.
يا مرحبا.
السلام
عليكم. جزاك الله خير يا استاذ احمد،
ربنا يبارك فيك.
تفضل. جزاك الله خير الشيخ علاء والشيخ شهاب.
الله يكرمك. الله يبارك فيك.
ويجعلكم حسنا منيعا ضد هؤلاء الجهال.
الله
يعلمك. اريد بس كلمة بسيطة واقول يا شيخ علاء ان هؤلاء لا يريدون لا قرآن ولا سنة.
نعم.
هم مدعومون من خارج فقط، ولا يريدون قرآن ولا يريدون سنة. هم اصلا لا يقرؤون القرآن من باب التدبر ولا يقرؤونه من باب الأجر والثواب، لكن يقرؤونه من باب التنقص. هم الذين ينتقصون القرآن. وجزاكم الله خيرا.
ربنا يبارك فيك يا أستاذ السيد، شكرا على اتصالك. معنا الأستاذة فاطمة من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
اهلا بحضرتك. يعني انا بس عايزه انبه يعني الاخوه اللي شاغرين بالهم بمعرفه هذا الشخص واسمه، يعني المسلمون يعني لهم بغيه معينه في معرفه الحق، وانا يعني اوجههم ان الحق موجود في القنوات الاسلاميه الواضحه الظاهره التي لها منهج على سنة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلماذا نضيع أوقاتنا ونشغل أنفسنا بهذه الشوشرات التي على الفضائيات الأخرى؟ وهذه نصيحة لوجه الله سبحانه وتعالى.
شكر الله لك. شكر الله لك. معنا الأستاذ هاني من ليبيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أستاذ هاني.
أهلا وسهلا.
تفضل.
الشيخ علاء والدكتور حسام، الدكتور شهاب الدين، والله العظيم انتوا علمتونا كل حاجه في امور ديننا. اقسم بالله العظيم من غيركم ما كنا نعرف حاجه خالص عن ديننا. وبص انتوا نورتنا في الدنيا دي يا شيخ.
الله يكرمك. جزاك الله خير.
وبارك الله فيكم.
شكرا استاذ هاني على اتصالك. وهو ده اللي انا عاوز فضيله الشيخ شهاب وفضيله الشيخ علاء بعد ما تنتهي من كلامك اقف مع الدكتور شهاب واقول له، هو بيقول ما الذي اضفتموه انتم بفكركم التراث الجمعي العميق من 12 سنه. لكن بعد ما اسمع
بالنسبه للرسم القراني تلاحظ
بان
كلمه لاذبحن موجوده ازاي في الرسم في سوره النمل.
تمام.
هتجد حرف لا وبعدين اذبحن، لانه في النهايه تلاحظ ان الهدهد ذبح ولا لم يذبح؟
لم يذبح.
فكأن إشارة لا الموجودة، ما هو احنا ما بنكتبهاش كما هي مكتوبة في المصحف.
نعم.
إذا كتبناها في رسالة أو بعضنا مع بعض مش لن نزيد هذا الألف.
اللام للتأكيد أذبحنه، اللام للتأكيد،
وبعدين هندخل على الكلمة. وبالرغم من ذلك جت حرف لا من أجل بيقولون اللي بيقولوا بيطلعوا بعض اللطائف في مسألة الرسم القرآني.
تمام.
إن هذه إشارة إلى أن الهدهد لن إيه؟ لن يذبح، لأن جه حرف إيه؟ حرف لا. فعايزين يطلعوا ما بين علاقة ما بين الرسم وما بين الإيه؟
المعنى.
يعني في أواخر سورة الذاريات قول الله سبحانه وتعالى والسماء بنيناها
بأيدٍ،
مكتوبة إزاي بأيدٍ في المصحف؟ مكتوبة إزاي؟ لو أنت هتكتبها إزاي؟ اكتبها كده قدامي.
بأيدٍ
باء وألف وياء ودال. يبقى عملت كم ياء؟
ياء واحدة.
في المصحف مكتوب 2 ياء.
نعم.
صح ولا لا؟
تمام.
وإذا قرأناها نقول بأيدٍ. صح ولا لا؟
نعم.
يعني ذكرنا كم ياء؟
ياء واحدة.
واحدة، مع إنها لما جت اترسمت فيها كم ياء؟
اترسمت في المصحف بيائين.
بيائين.
دي فلطيفة.
فبعضهم يقول إيه؟ لأن أيدٍ هنا مش معناها الصفة الذاتية للإله، إنما أيدٍ هنا بمعنى القوة. وليس معنى ذلك أننا نؤول الصفات، إنما نثبت صفة اليد لله من آيات أخرى، منها قول الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم بل يداه مبسوطتان. لكن هنا أغلب سلفنا الصالح فسروا كلمة بأيد يعني بقوة،
بقوة.
فلما تفسر والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة وتتحط يائين، فهذا يدل على عظمة قوة الإله وعظمة قدرة الإله. عشان كده تحط كم ياء؟
اثنين.
عشان كده تحط مبنى يدل على ذلك.
يعني خلاصة كلامك يا شيخ،
أنا عايز أقول إن بعضهم بيقول إن في علاقة ما بين الرسم وما بين الإيه؟
المعنى.
المعنى كلمة يا همان في المصحف مكتوبة ازاي؟ الياء والهاء على طول.
صحيح.
ميم نون. مفيش ياء وبعدين همان.
صحيح.
يقول لك دي لسرعة الايه الاستجابة او لسرعة الطلب. عشان كده ما جاتش الايه الياء. كلمة بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب كده بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة، الفاتحة مكتوبة ازاي؟ الباء مالها مع السين؟ مشبوكة مع السين
متسقة. تمام.
صح ولا لا؟
تمام.
طيب اكتب لي اللي في سورة الواقعة: فسبح باسم ربك العظيم.
في بألف
بعد الباء ايه؟
ألف. ألف.
وفي قوله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك، في
ألف.
في الحق برضو في ألف.
تمام.
لكن بسم الله مجريها
ملتصقة.
ليه تيجي مرة ملتصقة وليه تيجي مرة؟ فتلاحظ لما تيجي تقرأ تبص تلاقي يطلعوا بعضهم يذكر يقول لك طالما دي باسم وبعديها كلمة الله، طالما بعديها الله ما جاتش كلمة الألف.
نعم.
عشان بعدها لفظ الإيه الجلال، كأنه بيقول لك لابد أن تصل إلى طريق الإيه الإله بأقرب إيه الطرق وبأسرع الطرق. لكن بالألف باسم، فقرأ باسم، خدت بالك؟
نعم.
أو فسبح باسم ومحطوط الألف، هتلاقي بعديها كلمة ربك مش الله.
نعم.
فسبح
باسم ربك،
ما قالش باسم الله.
نعم.
كلمة الرب مشتركة، زي ما قال يوسف عليه السلام: اذكرني عند مين؟
عند ربك.
عند ربك يعني عند سيدك.
تمام.
اذكرني عند ربك. قالوا جه الألف عشان يدل على علو الرب المقصود وهو الإله سبحانه وتعالى. بعضهم بدأ يذكر هذا. يا دكتور، هؤلاء لا يفرقون بين كلمة الإعجاز وبين اللطائف. الناس المسلمة، أغلب الناس بيعجبوا مثل هذا الكلام، يظن إن ده منين؟ من الإعجاز في القرآن. بيظن إن ده من الإعجاز. كلمة إعجاز يعني الشيء الذي المعجز الذي لا يستطيع أحد أن يأتي بإيه؟
جميل.
أن يأتي بمثله.
نعم.
خدت بالك؟ لكن أنت بتتكلم هذا الكلام، هل ممكن واحد يكتب رسالة لصاحبه ويكون بليغا في اللغة العربية ويعمل نفس الرسم ده يا دكتور؟
وارد
أنه يحدث ولا لا؟
تمام.
لكن هل وارد أن حد يأتي بصورة فيها من الإعجاز البلاغي والفصاحي والكلام عن الغيب والأحكام والتشريع؟ ممكن ان هو ياتي بصوره
لن يستطيع.
لكن مع الرسم القراني، مع الرسم القراني لا يسمى اعجازا، انما تسمى ايه؟
لطائف.
فكلمه ابراهيم اللي هو جاي بيها ليه ما ذكرتش بالياء؟ من اهل العلم اللي بيذكر ان كلمه ابراهيم من برهم، كلمه برهم بمعنى برهم يعني، ولذلك قالوا ان ذريه ابراهيم مالها ذرية أو إبراهيم هتنقطع، مع أن كل الأنبياء من هذا البرعم، وهو نبي الله إبراهيم لما كبر من الله سبحانه وتعالى عليه وجعل كل الأنبياء من بعده من نسله هو ومن ذريته هو. فحينما يزداد الحرف يقولون الزيادة ممكن تكون للإيه؟ للعلو، للتأمل، للتفكر، للتباطؤ، للتراخي. لما يبقى في نقص يقولوا الكلام ده إيه؟ للسرعة، سرعة الاستجابة. ده اللي هم بيدوروا عليه في مسألة الحذف والزيادة. دي خلها لطائف.
يعني كلامك هذا يدل على أن علماءنا السابقين تكلموا في أمور فلم يأتي هو بأمر جديد،
لم يتأيه
هو عليه أن يقرأ جديد ويراجع ما يقول.
نعم.
طيب احنا فضل دكتور شهاب، فضل شيخ علاء، هنطلع فصل قصير ونعود مرة أخرى ونرد على هذه الردود التي ردها على هذا البرنامج الذي ذكرناه، فانتظرونا بعد قليل.
سنعود إن شاء الله. الشركة العربية للمنتجات العصرية، تواصل بلا حدود.